أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الوظيفة الروحية والأخلاقية للعبادات. حين تدفع الإنسان فطرته للإيمان بالله إلهًا خالقًا مدبرًا للكون والحياة، فإن ذلك يفرض عليه الالتزام بطاعة الله وعبادته. ما دام يؤمن بأن له خالق، وأن هذا الخالق هو المدبر للحياة وللكون، فمقتضى ذلك أن يطيع هذا الخالق وأن يعبد هذا الخالق شكراً لإنعامه. هو خلقك، يعني أنعم عليك بنعمة الخلق والإيجاد وبكل ما تعيش فيه من خير ومن مستلزمات الحياة. عقلاً يجب عليك أن تشكر المنعم وأن تسعى لطلب رضاه، لكن استغراق الإنسان في هموم الحياة وانشغاله بمتطلبات العيش وتلبية الرغبات المختلفة لغرائزه ونزعاته المادية، كل ذلك قد يسبب له الغفلة عن مقتضيات إيمانه بالله تعالى. تؤمن بالله، هذا الإيمان له مقتضيات. الهموم والانشغالات تنسي الإنسان مقتضيات هذا الإيمان، فيصبح الإيمان بالله وكأنه مجرد معلومة في الذهن لا دور لها في واقع حياة الإنسان، ولا تأثير لها في اتجاهات شخصيته وسلوكه. وقد تحدث القرآن الكريم عن أقوام يعترفون بخالقية الله تعالى لهم وللكون، حينما يواجههم السؤال، ينتصب أمامهم هذا السؤال: من خلقكم؟ من خلق الكون والحياة؟ يجيبون: الله. ولكنهم عملا في مسيرة حياتهم لا يلتزمون بمقتضيات ما يعترفون به. يقول تعالى عن هؤلاء: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذا أنتم تعترفوا الله خلقكم وين ماشيين؟ لماذا لا تطيعون الله؟ لماذا لا تلتزمون بعبادته؟ وفي آية أخرى يقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وتحدث القرآن الكريم عمن تدفعه فطرته للالتجاء إلى الله في وقت الأزمات. إذا صابت أزمة بفطرته يلتجئ إلى الله، فإذا ما تجاوز تلك المحنة وتلك الأزمة يغفل وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا. خلص، في وقت المحنة فطرته تلجئه إلى الله، في الأوقات العادية انشغالات وهموم الحياة تنسيه ربه، تنسيه مستلزمات إيمانه. آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث حول هذه المشكلة، أن الإنسان يغفل عن ربه، ينسى، ينشغل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. وقد تضغط الشهوات والأهواء على الإنسان فيستجيب لها ويقع في ممارسة الانحراف والظلم للآخرين خلافا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقد يعيش الإنسان في أجواء تزين له المعاصي والاعتداء على حقوق الآخرين، يعيش ضمن جو معين، ضمن محيط معين يزين له المعصية، يزين له الاعتداء على حقوق الناس. تجاه هذه المشكلة، مشكلة الغفلة عن الله، نسيان مقتضيات الإيمان، الخضوع لضغط الشهوات والأهواء، التأثر بالأجواء المحيطة بالإنسان، تجاه كل هذه الأمور شرع الدين البرامج العبادية كالصلاة والصوم والحج والدعاء وتلاوة القرآن وسائر العبادات، شرعها الدين لتحقيق الوظيفة التالية: أولاً لتذكير الإنسان بربه، ولتأكيد العلاقة والصلة الدائمة بين الإنسان وبين ربه حتى لا يغفل عن إيمانه ولا ينسى خالقه. يقول تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ما دام تعترف بهذه الحقيقة فعليك أن تعبد الله. ولكن كيف يتذكر الإنسان هذا المقتضى؟ تقول الآية وأقم الصلاة لذكري. الصلاة والعبادة مهمتها أنها تذكرك بالله، تجعلك على صلة بالله. الصلة الدائمة الروحية بين الإنسان وربه تمنحه السكينة، تمنحه الإطمئنان، كما يقول تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه هي الوظيفة الأولى للعبادات. الوظيفة الثانية لاستحضار المبادئ والقيم في نفس الإنسان. الإنسان المؤمن بفطرته، بإيمانه، باعتقاده بالمبادئ والمفاهيم الدينية، هناك قيم يؤمن بها، لكن هذه القيم والمبادئ ينبغي أن تكون حاضرة في نفسه حتى تؤدي مفعولها في حياته وفي سلوكه. العبادات وظيفتها استحضار هذه القيم والمبادئ في نفس الإنسان. كيف؟ أصلا العبادة يشترط فيها نية التقرب إلى الله، في كل صلاة، في كل عبادة يقوم بها الإنسان بنية التقرب إلى الله تعالى والاستجابة لأمره والرغبة في رضاه، وهذا يعني استحضار هذه المبادئ في نفس الإنسان. كما أن العبادات تسير في نفسه القيم والمبادئ، صوم، زكاة، تذكر الإنسان بأن هناك شيء غير همومه الذاتية، غير مصالحه الذاتية، تلفته إلى خارج ذاته، تلفته إلى التزامه بالقيم والمبادئ. هذه هي الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة للعبادات تعزيز الشعور الداخلي بالمسؤولية. في كثير من الأحيان الإنسان لا يقوم ببعض مسؤولياته إلا إذا كان هناك رقابة عليه، إلا إذا كان هناك عقوبات يخشى منها فيتحمل مسؤوليته حتى لا تصيبه تلك العقوبات. العبادة تعلم الإنسان على أن يكون أداؤه لمسؤولياته باندفاع ذاتي. العبادات يؤديها الإنسان باندفاع ذاتي داخلي، لا توجد جهة تفرض على الإنسان هذه العبادة، ولا جهة تراقبه في أدائه لهذه العبادة. الإنسان الصائم، من الذي يراقبه أن يلتزم بشرائط الصوم وأحكام الصوم؟ خاصة الإنسان إذا كان يعيش في بلاد نهارها طويل أو فيها حر شديد، من الذي يجعله يلتزم بأداء عبادة الصيام؟ هو الشعور الداخلي، الاندفاع الذاتي الداخلي. وكذلك الصلاة، نائم مستغرق في نومه، يصير الفجر فيفارق فراش نومه مع رغبته في النوم، مع حاجته للنوم قد يكون، لكنه يقوم. ما الذي يجعله ينهض لأداء صلاة الفجر مثلا؟ دافع ذاتي داخلي. فيتربى الإنسان على أن يلتزم بالمسؤوليات التي عليه في حياته الشخصية وفي الفضاء الاجتماعي العام، انطلاقا من اندفاعه الذاتي، من شعوره الداخلي، وليس لأن أحدا يفرض عليه ذلك. الناس الذين يؤدون الحقوق الشرعية، يؤدي الزكاة أو يؤدي الخمس، يؤدي زكاة الفطرة مثلا، ما في أحد يلزمه، هو بنفسه يبحث، هو بنفسه يذهب لكي يؤدي هذا الحق الذي عليه. هذا مما يعزز وينمي عند الإنسان الشعور الذاتي بالمسؤولية. لا يحتاج أن تكون هناك جهة خارجية تفرض عليك وتدفعك، أنت من داخل ذاتك ينبغي أن تندفع للقيام بمختلف الواجبات الملقاة على عاتقك. وهذا هو ما يجعل الإنسان المؤمن الملتزم بعباداته يؤدي حقوق الناس ويخشى من ارتكاب أي معصية، لأن شعوره الداخلي هو الذي يدفعه إلى ذلك. قبل ليال حدثني أحد المؤمنين الثقات عن قصة حصلت له خلال الشهر الماضي. يقول: كنت في منزلي صباحا صباح وإذا بالباب يطرق، وإذا بجرس الباب يرن يطرق، فتعجبت من الذي يأتي في هذا الوقت. خرجت فرأيت إنسان على الباب، بمجرد أن رآني أهوى إلي يعانقني ويقبلني وهو يبكي، ثم قال: أتعرفني؟ تأملت فيه قلت: لا. قال: أنا عامل، كنت عندك في محل عمل في بوفيه إلى سنة 1402 هجرية، يعني قبل كم؟ حوالي 43-44 سنة. يقول: تأملت فيه أدركت ملامح، تغير يعني كبر في سنه. هو طلع من عندي وخلاص راح رجع إلى بلده، عامل من الهند كان جاي يشتغل، ثم انهمر في البكاء. قال: أنا حينما كنت أعمل عندك قادتني نفسي في بعض الأحيان إلى أخذ بعض المبالغ من المال، اختلس بعض المبالغ، وأنا الآن من رحت إلى بلد الهند صار لسنوات وأنا أعيش توبيخ الضمير، وقد أنعم الله علي بالخير، كنت قلقا أريد أن أدركك حيا وأن أكون أنا حي حتى أدفع لك المبالغ التي اختلستها من مالك. وأخرج رزمة من المال، قال: هذا في مقابل ما قد اختلسته منك، أرجو أن تتقبل وأن تعذرني وتغفر لي ما أخطأت بحقك. يقول: أكبرت فيه هذه الروح، أدخلته إلى البيت، قلت له: هذه الأموال لك وأنا أبرأت ذمتك، وأنا أصلا ما شعرت بما أخذته أنت، ولا أفكر في استرجاع هذا المال، وذمتك بريئة. يقول: فاستمر مدة يبكي ويلح علي أن أخذ تلك المبالغ، لكنني لم أخذها منه، فأخذ رقم تلفوني واتفق على أن يأتي ويتواصل معي فيما بعد. ما الذي يجعل هذا الإنسان يعيش 40 عاما وهو يحمل هذا الشعور توبيخ ضمير؟ لماذا اختلس بعض هذه المبالغ من صاحبه؟ هذا هو الشعور الذاتي، هذه هي الحالة الذاتية الداخلية التي يفترض أن تصنعها العبادات والالتزام الديني في نفس الإنسان، وهذا ما تشير إليه النصوص الدينية. حينما يتحدث القرآن عن الصلاة يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أن الإنسان المصلي الذي يذكر الله يشعر دائما أن الله رقيب عليه، يعلم ما يصنع، وأنه سيقف بين يديه يوم القيامة. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن السلبيات التي قد تحصل في حياة الإنسان بسبب تطورات حياته المادية يقول: إنه يستطيع أن يتلافى هذه السلبيات بعبادة الله. يقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. المصلي الذي يؤدي العبادات إذا كان يؤديها بوعي فإنه يتلافى مثل هذه السلبيات التي قد تحصل له في حياته. جاء بسند صحيح عن نبينا محمد وهو يريد أن يبين للناس لأصحابه أهمية أداء العبادة والصلاة، قال لهم: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ 5 مرات كل يوم يسبح يبقى وسخ على جسمه؟ قلنا: لا. قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. يعني الصلاة تغسل الوسخ الذي يحصل على نفس الإنسان، قلب الإنسان، شخصية الإنسان، يحصل على روحه حينما يؤدي الصلاة بحق ويكون واعيا للعبادة. فإن دور العبادة إزالة الدرن عن روح الإنسان، عن نفسه، عن قلبه. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: لكي يؤكد أن هذا التأثير للصلاة هو الذي يبين لك سلامة الصلاة والعبادة التي تؤديها، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. الإنسان الذي يذكر الله كل يوم 5 مرات في صلواته ويستحضر القيم والمبادئ والمثل، ومع ذلك يصر على الانحراف وعلى العدوان على الآخرين، هذا يعني أنه يعيش حالة عناد، يعيش حالة انحراف عميق في شخصيته وفي نفسه. إذا لم تؤدي الصلاة والعبادة هذه الوظيفة والغرض، فذلك يعني وجود خلل في وعي الإنسان بالعبادة والتفاته إلى أغراضها وأهدافها، وبذلك تفقد العبادة قيمتها. لقد نشأنا في عوائل متدينة وفي مجتمع محافظ والحمد لله، فتربينا على أداء الصلاة والعبادات، وهي نعمة كبيرة ومكسب عظيم، لكن علينا أن نهتم ونتوجه لتفعيل دور هذه الصلاة والعبادة في حياتنا وسلوكنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من مقيمي الصلاة ومن المحافظين عليها، ونسأله أن يمنحنا الوعي بالعبادة والصلاة، وأن يوفقنا للاستفادة من معطيات العبادة والصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.